أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط خلال أيام. وقال ترامب إن المفاوضات تجري بشكل جيد، معتبرا هذا الإعلان يوما عظيما للعالمين العربي والإسلامي وللكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، مقدما الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا. وفي السياق، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ترامب قد يقوم بزيارة لمصر في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوضع في غزة، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. وبعد سنتين على الإبادة الجماعية في غزة، لا تزال تتكشف فصول جديدة من الجرائم الإسرائيلية التي طالت المدنيين العزل واستهدفت المنظومة الصحية بكل مكوناتها. وحول الإجرام الصهيوني بحق أهالي غزة وما تعرضت لها المنظومة الصحية هناك من أبشع الجرائم خلال سنتين من العدوان، نستمع إلى التقرير التالي.
سنتان تمتان على الإبادة، تجاوزت فيها إسرائيل كل الخطوط الحمراء، أجرمت بحق المدنيين والعزل، وكان أبشع إجرامها بحق القطاع الطبي وكوادره. قصف المستشفيات وتدميرها واغتيال الكوادر الطبية واعتقالهم كان ديدن إسرائيل في إبادتها، ناهيك عن قطع الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها.
عندما نتحدث عن حرب الإبادة المستمرة منذ عامين على قطاع غزة، نتحدث بشكل خاص عن الطواقم الطبية وعن المراكز الصحية التي تعرضت للهجمات وتعرضت للأضرار. نتحدث عن حوالي 38 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، وحوالي 100 مركزا صحيا يقدم الرعاية الطبية لأهالي غزة تم إخراجها عن الخدمة. نتحدث عن الطواقم، حوالي 1670 شهيدا من الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وحوالي 362 كادرا صحيا معتقلا في قطاع غزة. وعندما نتحدث عن سيارات الإسعاف، نتحدث عن 200 سيارة إسعاف تم تدميرها في قطاع غزة.
وعلى الرغم من حجم الخسائر الكبيرة في المنظومة الصحية، فإن الكوادر والأطباء يؤكدون أنهم مستمرون حتى تجاوز هذه الأزمة.
الواجب تجاه أبناء شعبهم في خدمتهم وتضميد جراحهم والوقوف بجانبهم، الواجب نابع الآخر هو القسم الذي أدوه عند تخرجهم بأن يقفوا بجانب أبناء شعبهم ويخدموهم. نحن نصر على الوقوف بجانب أبناء شعبنا ككل الطواقم الطبية الموجودة في كل مكان، رغم النزوح ورغم الاستهداف المتكرر في المستشفيات وخارج المستشفيات، ورغم الاستهداف المتعمد لمثل هذه الطواقم لكي يكسروا عزيمة الطواقم الطبية ويكسروا سلسلة العلاجات التي يحتاجها أبناء شعبنا. فنحن نقف بجانبهم دائما ونضمد جراحهم ونواسيهم ولا نتخلى عنهم أبدا.
وتبين وزارة الصحة في إحصائياتها أن 788 هجوما على مراكز الخدمات والرعاية الصحية جعلت من مهمتها أشبه بالمستحيلة.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه حماس والكيان الإسرائيلي، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل ببنوده. وحث غوتريش جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما رحب كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستار ونظيريه الاسترالي أنتوني ألبانيز والكندي مارك كاراني بموافقة حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطط السلام، دعينا جميع الأطراف إلى التنفيذ السريع لجميع الشروط المتفق عليها. قال عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق إن وقف إطلاق النار في غزة هو ثمرة التضحيات العظيمة والصبر الأسطوري للشعب الفلسطيني وقوة وصمود المقاومة. وأضاف الرشق إن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية أمام شعبنا العظيم والتزاماً بحقوقنا المشروعة وتتويجاً لإنجاز مقاومتنا في 7 أكتوبر، معتبراً أن وقف العدوان هو إنجاز وطني بامتياز. وشدد الرشق على أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الإبادة والتجويع على مدار 2 عامين كاملين لم يفلح في إحرازه عبر التفاوض. أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت صباح اليوم سلسلة من الغارات على حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، رغم الإعلان عن اتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة على القطاع. كما قصفت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة خان يونس بالطائرات والمدفعية، إضافة إلى قصفها العنيف على المناطق الغربية لمدينة غزة. بدورها ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن مناطق متفرقة في مدينة غزة تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف، فيما فجرت قوات الاحتلال مدرعة مفخخة بين المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. استشهد أسير فلسطيني محرر وأصيب 3 آخرون بجروح متوسطة إلى خطيرة خلال اعتداء نفذه مستوطنون في قرية دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم ببلدة حوارة جنوب نابلس، إضافة إلى إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي نابلس. بدورها ذكرت مواقع فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا بالضرب ورش غاز الفلفل على فلسطيني قرب مستوطنة ميخولا في الأغوار الشمالية، كما اقتحم 100 المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة، وترامب يقول إن المفاوضات تجري بشكل جيد. غارات على مدينتي غزة وخان يونس رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. شهيد وجرحى في الضفة الغربية وموجة اعتداءات للمستوطنين. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على حرب التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، متسلحة بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية ومتنصلة من التزاماتها التي وقعتها مع الوسطاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. عنوان الحلقة: الجوع والعطش يفتكان بسكان غزة، أين الضمير العالمي؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت دويلة الاحتلال الإسرائيلي حرب تجويع صريحة على قطاع غزة متسلحة بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية ومتنصلة من التزاماتها التي وقعتها مع الوسطاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأعلن مكتب رئيس حكومتها فرض حصار إنساني على القطاع الذي شنت عليه إسرائيل الغاصبة حرب إبادة مدمرة استمرت أكثر من 15 شهراً حولته إلى أنقاض، وقتلت وأصابت أكثر من 20 سكانه وشردت معظمهم. وتذرعت الحكومة الإسرائيلية التي تمثل أحزاب أقصى اليمين برفض حركة المقاومة الإسلامية حماس الموافقة على تمديد مؤقت للتهدئة اقترحه مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في حين أن واقع الحال يشير إلى أن رئيسها المجرم بنيامين نتنياهو عطل بشكل صريح الاتفاق برفضه بدء مفاوضات المرحلة الثانية متسلحا بموقف داعم من الإدارة الأمريكية. وتنص مقترحات ويتكوف التي تبدو أمريكية في ظاهرها لكنها إسرائيلية في جوهرها على وقف إطلاق النار مع تحرير نصف المحتجزين في اليوم الأول، وفي حال التوصل إلى اتفاق وقف دائم للنار يتم الإفراج عن النصف الثاني من الرهائن. وأفصحت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن البند الرابع عشر في الاتفاق الذي قالت إن إسرائيل تنقلب عليه، والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية. مستمعين الأفاضل، ويرفض نتنياهو البدء بمفاوضات المرحلة الثانية ويطالب بتطبيق ما جاء في مقترحات ويتكوف الذي لحظ تمديدا للمرحلة الأولى. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر مقربة من نتنياهو أنه غير مهتم حاليا بالمضي قدما في المرحلة الثانية، بينما قال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر إن حكومته مستعدة للتفاوض على المرحلة الثانية وفقا لمبادئنا التي تشمل دوما إطلاق سراح المختطفين حسب ما ذكرته شبكة الجزيرة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، إلى ذلك طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار منع كيان الاحتلال دخول المساعدات. وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الدقيق والوقود، فيما المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة. أكد تورك في بيانه أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب وكذلك أشكال العقاب الجماعي. وحذر المفوض السامي أيضا من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة منطقة إنسانية جديدة ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات. وأضاف أن مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة ومن بينهم الأشخاص المعوقون والمرضى والجرحى والنساء اللواتي يعلن أسرا بكاملها سيضطرون إلى البقاء بدون طعام، كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة، وكانت إسرائيل تفرض سيطرة صارمة على تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2,400,000 فلسطيني في غزة. كما أوقفت تسليم المساعدات إلى غزة في 8 مارس آذار الماضي قبل أيام من إنهائها وقف إطلاق النار الذي نجح في خفض الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهرا من الحرب. مستمعين الكرام، وفي الأثناء تتضاءل الإمدادات، وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 من مارس آذار إلى 27 من أبريل نيسان الجاري 259 هجوما على مبان سكنية و99 هجوما على خيام للنازحين داخليا أسفر معظمها عن قتلى. وأشارت إلى أن عشرات الهجمات على الخيام وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مرارا من المدنيين التوجه إليها، وشدد على أن كل من هذه الحوادث يجب أن يخضع للتحقيق، مؤكدا أن توجيه هجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية من شأنه أن يشكل جريمة حرب. وذكر بأن الدول الثالثة لديها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف مثل هذا السلوك على الفور، وعليها التصرف وفقا لذلك. وأضاف تورك عليها أيضا البحث عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وتقديمهم للعدالة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة، فابقوا معنا. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب جامع السعادات لمؤلفه المرحوم الشيخ محمد مهدي النراقي. والمؤلف من أشهر العلماء المجتهدين في القرنين 12 و13 الهجريين. ولد المؤلف في مدينة نراق عام 1128 هجري قمري، ومدينة نراق من كاشان في إيران. وقد هاجر إلى مدينة إصفهان لطلب العلم، ودرس على أكابر أساتذتها، ثم انتقل منها إلى مدينة كربلاء والنجف، ودرس على يد أشهر العلماء في ذلك العصر كالوحيد البهبهاني، والشيخ يوسف البحراني، ثم عاد إلى بلاده واستقر في كاشان وأسس مركزا علميا شدت إليه الرحال. وبعد فترة من الزمن رجع إلى النجف الأشرف فتوفي ودفن فيها عام 1209 للهجرة. وقد عرف الشيخ النراقي بشدة ورعه وإيمانه وتقواه، فكان من أورع علماء عصره، وخلف الكثير من المؤلفات في الفقه والأصول والحكمة والكلام والأخلاق والرياضيات. ومن بين هذا العطاء الثر اخترنا لكم كتاب جامع السعادات، الذي تضمن بحوثا أخلاقية تعرض فيها المؤلف للفضائل الأخلاقية والرذائل الأخلاقية وأقسام علم الأخلاق والأخلاق الحميدة والمذمومة، كالكبر والعجب والرياء والكذب وغيرها. ومن أجل معرفة المزيد ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا ومرحبا. طبعا جامع السعادات من أشهر وأفضل أيضا الكتب في الأخلاق. وقبل أن نقلب صفحات هذا المرجع الكبير، نرجو منكم أن تبينوا لنا وللإخوة المستمعين شيئا عن مكانة علم الأخلاق بين العلوم الدينية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة لا يخفى يعني مقام علم الأخلاق في داخل أو في هرم العلوم الأخرى، ربما يعتبر يعني بالتصنيف الطبيعي يعتبر علم التوحيد هو من أشرف العلوم الموجودة. علم الأخلاق أو علم تنزيه النفس يأتي بالمرتبة الثانية بعد هذه العلوم الشريفة، بعد علم التوحيد، لأنه يعني بالدرجة الأولى فيما يعني تهذيب النفس والعمل على إيصال الإنسان إلى حالة من حالات الرقي والكمال من أجل الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولمرضات الله سبحانه وتعالى. احتل يعني على طول التاريخ العلمي في مدرسة أهل البيت، احتل البحث الأخلاقي أو المدون الأخلاقي مكانة جدا مميزة. وطبعا هناك قسمين مهمين في قضية الأخلاق، هناك ما يسمى بفلسفة أو علم الأخلاق أو يعني العلم كعلم، وهناك الدروس التربوية المستفادة يعني التي تبحث. واللطيف في هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أنه حاول أن يجمع بين كلتا الطرفين، يعني حاول أن يبحث عن ماهية علم الأخلاق وما المراد من عنده وكيف يكون التعامل معه، وإضافة إلى بحث علم الأخلاق ظواهر أخلاقية موجودة بصفاتها الحميدة وبصفاتها السيئة. طبعا كتاب كبير نوعا ما، يقع في 3 مجلدات، استقصى فيه المؤلف كثير من هذه المباحث المهمة.
نعم، إذن ندخل إلى جامع السعادات. ما هو المنهج الذي اتبعه المؤلف في إنجاز هذا السفر العظيم؟
حاول المؤلف يعني أنه يقسمه إلى عدة أبواب، مثلا يذكر في الأبواب الأولى لبحثه هو البحث حول الرذائل الأخلاقية يعني الحسنات الأخلاقية، الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. حاول أنه يذكر مثل كل قضية يأتي بها، يحاول أن يستقصي أكبر عدد ممكن من الروايات في تلك المسألة. من يعني اللطائف التي تقرأها في هذا الكتاب مثل حينما يصل إلى بحث في قضية العطاء، في قضية التوسعة من القضايا الأخلاقية، وهذا طبعا يعطي ميزة للكتاب إضافية. مثلا هو لا يبحث عن أن الصدق يكون كذلك وأن الكبر يكون أو التكبر يكون عاملا سلبيا وذاك يكون عاملا إيجابيا فقط، وإنما حاول أن يستقصي أمورا أخرى مثل هذا المثال، يعني أنه حاول أن يبحث قضية العطاء، التوسعة بالعطاء، كيف يمكن أن يعطى. نقل عدة روايات جميلة جدا في بحث ربما الكثير قد لا ينتبه إليه ولا يعده من الصفات المهمة في حياته. قضية التوسعة على العيال مثلا نقل رواية جدا جميلة عن الإمام السجاد عليه السلام يقول فيها بأني أدخل السوق وأحمل الدراهم لأشتري بها لحما لعيالي التواقين إليه أحب إلي من أن أعتق نسمة. حديث جميل يعطي جانب أخلاقي مهم، أنه ليست الأخلاق دائما وليس العمل الأخلاقي دائما هو أن الإنسان ينفق مثلا في سبيل الله سبحانه وتعالى في صدقة أو في عطاء أو في سخاء أو ما إلى ذلك، هذا كله مطلوب، ولكن قبل أن يطلب هذا هناك التوسع على نفس العيار ربما يكون أهم منه. إشارة إلى مثل هذه البحوث في مثل هذا الكتاب كانت عامل مميز للكتاب.
نعم جيد. إذن كيف قسم أبواب الكتاب؟ وهو على ما يبدو في طبعته المشهورة من ثلاثة مجلدات.
نعم الكتاب في ثلاث مجلدات. نعم. الكتاب يعني إذا سمحت لي أن أقرأ ولو جزءا من الفهرست ليتضح ذلك.
نعم.
طبعا النسخة التي بين يدي كتبت فيها ترجمة للمؤلف بقلم الشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
ثم مقدمة المؤلف حول ذلك، ثم قسمه إلى عدة أبواب. الباب الأول في المقدمات، مثل في المقدمات بحث انقسام حقيقة الإنسان وحالاته، تجرد النفس وبقائها، تلذذ النفس وتألمها، فضائل الأخلاق ورذائلها، الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف، العمل نفس الجزاء وما إلى ذلك. ثم يأتي في الباب الثاني مثلا في أقسام الأخلاق، أجناس الفضائل الأربع والأقوال في حقيقة العدالة، العدالة انقياد العقل العملي العقل النظري. لاحظ هذه بحوث يعني أشبه ببحث فلسفة أو ماهية علم الأخلاق، ليس بحثا في نفس الصفات الموجودة في علم الأخلاق. جاء في الباب الثالث مثلا بحث في الأخلاق المحمودة في مقدمة وأربع مقامات، المقدمة الطريق لحفظ الاعتدال الفضائل، ثم مثلا يأتي في المقام الأول في القوة العاقلة، ثم يتحدث حول مثلا الشرك، حول الجهل، حول الشك، حول الخواطر النفسانية. بعد ذلك يتحدث في المقام الثاني فيما يتعلق بالقوة الغضبية، التهور، وهذا من اللطائف أيضا كيف يجمعها التهور والجبن والشجاعة يعني
ثلاثة والفرق بينها جميعا.
ثلاثة. نعم. التهور هو الإفراط في قوة الغضب، يعني يرجع إلى الغضب، الجبن التفريط في قوة الغضب على عكس التهور، ثم الشجاعة الوسط في قوة الغضب. بحث حول الخوف، بحث حول صغر النفس، بحث حول الغضب، ذنب التكبر، الانتقام، العنف، العجب، وبقية المجلدات أيضا على نفس المنوال على هذه الطريقة.
نعم. سوف نتوقف إن شاء الله عند بعض هذه العناوين، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم. طيب لو سمحتم نأخذ من هذه العناوين بعضا مما هو محل ابتلاء الإنسان بشكل عام، وربما يكون العجب من أهم هذه الصفات الرذيلة التي لا سمح الله لو اتسم بها شخص لأودت به، فكيف عالج المؤلف هذا الباب؟
طبعا بحث هذا البحث طبعا تحت عنوان أنه ومنها أي ومن رذائل القوة الغضبية، أرجع إلى القوة الغضبية الظواهر السلبية، هي العجب. يعرف العجب مثل وهو استعظام نفسه لأجل ما يرى لها من صفة كمال، سواء كانت له تلك الصفة في الواقع أم لا، وسواء كانت صفة كمال في نفس الأمر أم لا. وهذه من الصفات المهمة التي يتعرض إليها. من لطائف البحث يقول كلمة جدا طريفة، يقول والعجب لا يستدعي غير المعجب، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق وحده، تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا. التكبر يحتاج إلى طرف آخر، لكن العجب لا يحتاج إلى طرف آخر، يحتاج هو بنفسه يعجب بنفسه، حتى لو لم يكن هناك شخص آخر إلا أن يكون مع غيره بالنسبة إلى التكبر، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفة الكمال، ولا يكفي في أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، فإنه قد يستعظم نفسه ولكن يرى في غيره أعظم نفسه فلا يتكبر عليه، فهو معجب وليس متكبر. طبعا حينما يتعرض بهذا المنوال يأتي بعد ذلك في ذم العجب، وحينما يذم العجب طريقة البحث هو أن يأتي بالروايات، مثل في بحث الفصل في ذم العجب، العجب من المهلكات العظيمة وأرذل الملكات الذميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك نفسك. وقال يأتي بعدد جدا كبير من هذه الروايات، يعني استقصاء كبير، يعني هذا جهد جدا جبار في لإنتاج أو لكتابة وتأليف هذا الكتاب. يعني كان البعض مثل يقول مثلا ليقتصر على رواية أو روايتين، استقصاء الروايات يعطي صورة أشمل وأوضح. صحيح. نعم. للمعنى الذي يريد أن يوصله،
يعني هذا يعزز الفكرة،
يعزز الفكرة، وأكثر من تعزيز الفكرة أنه يوضح الفكرة بدقتها.
نعم.
يعني ربما يعني هناك جوانب قد تتعرض إليها رواية لا تتعرض إليها رواية أخرى.
جيد. طيب نعم. في مثل هذه الأحوال، وقد يعني أخذنا من العجب مثالا ليس إلا، إذا كان قد شخص الآفة والمرض، فهل تطرق إلى أسلوب العلاج أو لا؟
هو يتعرض، يعني الآن مثلا هو بحث في قضية العجب، بحث الروايات التي تذم العجب، بحث آفات العجب، ماذا يترتب على العجب. اللطيف طبعا حينما بدأنا الكلام حول التكبر يقول بأن التكبر هي أول آفات العجب، لأن الإنسان حينما يعجب بنفسه
يتكبر،
سيتكبر على الآخرين لأنه هو لأنه أعلى من أولئك الآخرين. ثم يأتي ببحث جديد، هذا الذي تشير أو تسأل عنه، وهو علاج العجب إجمالا. نعم. وتفصيلا، مثلا إذا سمحت لي أن أقرأ ما يقوله، يقول: وأما العلاج الإجمالي فهو أن يعرف ربه، وأنه لا يليق أو لا تليق العظمة والعزة إلا به، وأن يعرف نفسه حق المعرفة ليعلم أنه بذاته أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل، ولا تليق به إلا الذلة والمهانة والمسكنة. شكرا. فما له العجب.
نعم، أحسنتم كثيرا. نكتفي إذن بهذا القدر لضيق الوقت، ونحيل المستمعين الأفاضل إلى هذا الكتاب القيم، جامع السعادات، لمؤلفه المرحوم الشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله تعالى عليه. شكرا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في بساتين العلماء. نحييكم ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطا الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
أمين الدولة ابن التلميذ. هو أمين الدولة أبو الحسن بن إبراهيم ابن التلميذ، أوحد زمانه في صناعة الطب، ورئيس البمارستان العضدي، وكان ذلك في بغداد إلى حين وفاته، كما وأنه كان خبيراً باللسانين السرياني والفارسي، متبحرا في اللغة العربية. وكان أمين الدولة ابن التلميذ هذا وأوحد الزمان أبو البركات في خدمة المستضيء بأمر الله، وكان أبو البركات أفضل من ابن التلميذ في العلوم الحكمية، أما ابن التلميذ فكان أكثر تبصرة بصناعة الطب، وبسبب ذلك نتج بينهما حقد وعداوة وبغضاء.
ياقوت ياقوت،
من أوحد الزمان؟ أبو البركات.
أجل تعال.
ماذا تريد يا أبا البركات؟ قد انفض مجلس الأمير المستضيء بأمر الله.
أعرف، إلا أني تواريت هنا خلف هذا العمود بانتظارك يا أوفى خدم الأمير.
خير، ماذا تريد؟
خذ.
ما هذا؟
أكثر الناس سذاجة يعرف أن هذا كيس مليء بالدنانير.
أعرف، إنما لمن كيس الدنانير هذا؟
لك طبعا.
ليه؟
لا تتباله يا ياقوت، خذ الكيس واسمع مني كلمتين لئلا يمر أحدهم فيرانا. خذ.
شكرا أيها العالم الحكيم أبو البركات.
وخذ هذه أيضا.
ما هذه الورقة؟
كيس الدنانير ثمن توصيل هذه الورقة.
وإلى أين أوصلها؟
إلى حيث يقع عليها نظر الأمير المستضيء بالله دون أن يعرف من أين أتت فيقرأها.
هي رسالة؟
شبه رسالة.
وماذا فيها؟
ليس بالضرورة أن تعرف ما تحوي هذه الرسالة يا ياقوت.
لا 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 يا أبا البركات، أنا أوفى خادم لدى الأمير، لذلك يجب أن أعرف ما تحوي الرسالة، قد تكون ضد الأمير مثلا.
لا لا، من هذه الناحية اطمئن، الرسالة لا تتعرض للأمير بشيء، بل لذلك المغرور المتعجرف الذي يمشي بخيلاء.
ومن ذاك؟
ابن التلميذ.
الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ.
أجل، لماذا فغرت فاك هكذا؟
أهي تأليب عليه؟
اسمع يا ياقوت، إنك تطيل في محاورتي وقد تفسد علي ما أرمي إليه، فهل نفذت ما أطلب وأخذت الألف دينار أم؟
لا لا، أخذ كيس الدنانير وأنفذ شاكرا لك اختياري من بين جميع خدم الأمير، وأطمئنك لن يمر الليل إلا ويطلع الأمير عليها.
أحسنت أحسنت يا ياقوت.
نعم نعم، حالا حالا أيها الطارق.
أطال الله بقاء سيد الطبيب، أغثنا رحمك الله.
ما بك أيها الأخ، بل ما بها المرأة هذه التي بين يديك؟
هي زوجتي يا أمين الدولة يا ابن التلميذ، وكما ترى لا نعرف هي في الحياة أم الموت.
منذ متى هي على هذه الحالة؟
كانت ليلة البارحة كما هذه الليلة، برقا ورعدا ومطرا وجوا باردا قارسا، تأخرت في العودة إلى الدار، ولما عدت وجدتها على هذه الحالة من الإغماء ساكنة دون حرارة.
احملها فورا إلى تلك الغرفة.
لماذا أيها الطبيب؟
احمل دون أن تكثر من الأسئلة.
حملت، إنما قل لي ماذا ستفعل.
زوجتي ستعمل على تجريدها ثم تصب عليها الماء البارد صبا متتابعا كثيرا.
ماذا أيها الطبيب؟ وفي هذا الجو البارد القارس، نحن في الشتاء أيها الطبيب، أم تراك نسيت؟
دعها هنا على هذا السرير وتعال معي إلى مجلسي وتوقف عن إزعاجي.
أنا أزعجك؟
نعم، بتدخلك فيما لا تعرفه.
لن أتدخل يا سيد الطبيب.
سنعمل الآن سويا على تدفئة هذا المجلس ببخار العود والنرد، وحالما تنتهي زوجتي من صب الماء على المريضة ندثرها بأصناف الفراء ساعة، فتعود زوجتك إلى حالها فورا، وسوف تخرج معك ماشية إلى دارها.
يدك أقبلها أيها الطبيب. يا ابن التلميذ يدك.
أستغفر الله يا أخي أستغفر الله.
أطال الله عمرك وجزاك كل خير.
الخسيس، قربته وقربته ورفعت من منزلته حتى كاد يأمر الوزراء فيطاع، فيصدر كل ذلك عنه يا أبا البركات؟ فليهدأ مولاي الخليفة ولا يثر أعصابه من أجل طبيب كله غرور وكبرياء.
حتى الآن لم أعرف ما الحكاية أيها الخليفة.
هذه الرقعة.
ما بها؟
وجدتها ليلة البارحة عند مخدعي. خذ اقرأها أيها الوزير.
غير معقول، أيصدر هذا عن الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ؟
ولم لا أيها الوزير؟ إن الغرور أعمى بصيرة ابن التلميذ حتى بات يظن نفسه أوحد زمانه.
إننا نعهد ابن التلميذ وافر العقل خير الطباع ذا تواضع إلى أبعد الحدود، فهل يعقل أن يصدر عنه ما يغضب الخليفة وكلنا نعلم أنه أحبه وأخلص إليه؟
إنه الغرور أيها الوزير، إنه الغرور، ويكفيه غرورا أنه لم يعد يقبل هدية إلا من خليفة أو سلطان. ومتى أصيب المرء بالغرور عميت بصيرته وفعل كل مستغرب منكر. لذا أدعو مولاي الخليفة ألا يثير أعصابه ويجعل ابن التلميذ شغله الشاغل من أجل إساءة أنت قادر على تأديبه بسببها.
نعم، إنما ليس التأديب بل إسكاته إلى الأبد، لأنه خان الثقة المطلقة به.
لا عدمنا حصافة رأيكم يا مولاي، ونعم ما قررت الإقدام عليه من التخلص من ذاك الرجل فيرتاح بالك.
كف عن البكاء يا هذا وتوكل على الله.
ونعم بالله يا سيد الطبيب، ونعم بالله، ولكنني لا أقوى على أن أنظر إلى ولدي وهو يعرق دما. أمعقول هذا؟ إنه ينزف الدم من كل جسمه، من مسام جسمه.
ألم أطمئنك بأنه سوف يشفى بإذن الله؟ ها أنا ذا أكتب لك الوصفة الطبية.
بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك، إنما قل لي هل ينجو؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل، ألا تعي ما تسمعه؟
بلى بلى.
إذن خذ هذه الرقعة وفيها الدواء، كتبتها لك حتى لا تنسى. أطعمه خبز الشعير مع الباذنجان المشوي لمدة 3 أيام فيبرأ بإذن الله.
وهل ينفعه هذا الدواء؟
حول ولا قوة إلا بالله. أجل ينفعه، فولدك قد رق دمه ومسام جسمه قد تفتحت، لذلك بدأ يعرق دمه.
شكرا سيد الطبيب.
نعم حالا يا أخي. من؟ صاحب الشرطة؟
ماذا قررت يا مولاي؟
لست في معرض أن أتخذ في كل يوم قرارا أيها الوزير.
يعني أنت باق على قرارك؟
أجل، وأرجو ألا يلتمس أحدكم العفو عن الطبيب ابن التلميذ.
ولكن يا مولاي.
حسبك أيها الوزير، لا أريد أي رأي بشأن ابن التلميذ.
هي كلمة، وأرجو أن لا يظن الخليفة بها على وزيره.
قل أيها الوزير.
كلنا يعلم أن ابن التلميذ كان من أقرب المقربين إليك.
صحيح، وهذا ما يحز في نفسي، فلماذا يقف ضدي؟
سيدي ومولاي، هل طلب شيئا الطبيب ابن التلميذ ولم يتحقق؟
أبدا، كل ما كان يطلبه كان أوامر.
فلماذا يصدر عنه ما يغضبك وما يكون ضدك؟
وهذا ما يجعلني أغضب.
الأولى أن يجعلك هذا تتساءل عن الحقيقة.
ماذا تعني؟
طالما أن ابن التلميذ قد توفر له الجاه والرفعة والمكان المرموقة وعن طريقكم، فلماذا يقف ضدكم يا مولاي؟
ماذا تريد أن تقول؟ أفصح أيها الوزير.
الذي أراه أن أحدا ما أضمر شرا للطبيب ابن التلميذ فعمد إلى الإيقاع به.
أستبعد ذلك أيها الوزير، ولو أن ما تقوله منطقي إلى أبعد الحدود.
أيعقل أن يجعل ابن التلميذ بينة تدينه لديكم يا مولاي؟ أيعقل أن يثبت ذلك وعلى رقعة تكون سبيل إدانته حتى وإن كان يضمر لكم الكراهية والعداء؟
لا.
لذا أرجو مولاي الخليفة أن يتريث في أمر الاقتصاص من الطبيب ابن التلميذ، وفي الوقت نفسه تتحرون أمر تلك الرقعة حتى لا يظلم الطبيب.
لا بأس أيها الوزير، لا بأس، نتريث في إنزال العقاب بابن التلميذ
حتى نتحرى الأمر.
ولما استأصل السلطان الأمر انكشف له أن أوحد الزمان أبا البركات هو الذي كتب الرقعة التي تدين ابن التلميذ وتوقع به، فحنق السلطان على أبي البركات حنقا عظيما، ووهب دمه وجميع ماله وكتبه لأمين الدولة ابن التلميذ.
ما تعود سلطان أن يعتذر يا ابن التلميذ؟
ومن يرضى لك ذلك الموقف أيها الأمير؟
قد ظلمناك ووضعناك في السجن بغية قتلك ظلما، إلا أن الله سبحانه وتعالى لطف بي وهداني إلى سبيل براءتك.
ما اتهمني به أبو البركات من الغرور والتكبر أيها الأمير هو أقرب ما يكون إليه، وأنا أبعد ما أكون إليه.
قد تسرعت أيها الأمير وأسأت إلى أخي وحبيبي وصديق ابن التلميذ. أسكت ولا تفه بكلمة سمعا وطاعة. بعد أن أوقعت بيني وبين ابن التلميذ بتهم باطلة كانت سبب غضبي عليه، وبعد أن كنت على وشك أن أظلمه بحياته، قررت أن أقتص منك بأن أهبه حياتك ومالك وكتبك كلها يفعل بها ما يشاء.
عفوا أيها الأمير، عفوا.
ماذا يا ابن التلميذ؟
ما تعودت إلا أن أعفو عندما أكون قادرا، لذا أسامح أبا البركات وكأن شيئا بيني وبينه لم يكن.
رأسك أقبله يا ابن التلميذ، قد والله كنت خيرا مني وما زلت. إني أقدر موقفك هذا وأثمنه يا ابن التلميذ، ولأبي البركات العفو طالما أنت ارتضيت الصفح عنه، إلا أنه يبعد عني وعن مجلسي ولا أرغب في رؤية وجهه بعد اليوم.
كان الخليفة قد ولى أمين الدولة ابن التلميذ رئاسة الطب في البيمارستان العضدي في بغداد، فاجتمع إلى سائر الأطباء ليرى ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعة، وكان من جملة من حضر شيخ له هيئة ووقار وعنده سكينة، فأكرمه أمين الدولة، وكان لذلك الشيخ طريقة في المعالجة، ولم يكن عنده من علم صناعة الطب إلا التظاهر بها. فجاء دوره فخاطبه الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ بعد أن وجده ساكتا طوال الوقت.
أيها الشيخ.
نعم يا ابن التلميذ.
لم تشاركنا فيما نبحث فيه حتى نعلم ما عندك من صناعة الطب.
وهل من شيء تكلمتم به إلا وأنا أعلمه؟ قد سبق إلى فهمي أضعاف ذلك مرات كثيرة.
فعلى من قرأت صناعة الطب أيها الشيخ؟
يا سيدنا، إذا صار الإنسان إلى مثل سني لا يعود يليق به إلا أن يسأل كم له من التلاميذ.
عذرا أيها الشيخ، عذرا، إلا أني يجب أن أعرف إلى أي مدرسة تنتمي وأي الأساليب تتبع في معالجة المرضى.
المشايخ الذين تعلمت عليهم صناعة الطب ماتوا من زمان طويل.
يا شيخ، هذا شيء قد جرت العادة به ولا يضر ذكره، ومع هذا فما علينا؟ أخبرني، ماذا قرأت من الكتب الطبية؟
يا ابن التلميذ، أنت في مثل سن أولادي.
صحيح، وإني أقدر ذلك.
يا سبحان الله، ما هذا الزمن الذي صرنا فيه نسأل كما يسأل الصبيان. الأولى بك أن تسألني عما صنفته أنا في صناعة الطب.
فماذا صنفت وماذا لك من المقالات في الطب؟
هل تسمح بكلمة على انفراد؟
طبعا طبعا، تفضل تفضل.
يا سيدي، اعلم أنني قد شخت وأنا أوسم بهذه الصناعة، وما عندي منها إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في المداوات.
ماذا؟
وعمري كله أتكسب بها، وعندي عائلة، فأسألك بالله يا سيدي أن تغض طرفك عني ولا تفضحني بين هؤلاء الأطباء.
أمعقول ما تقوله يا شيخنا؟
هذا هو حالي شرحته لك، وأنت تعرف كم هو صيتي ذائع في البلاد شرقا وغربا.
وكيف أترك لك الناس هكذا؟ قد تقتل أحد المرضى.
أبدا يا سيدي، أستغفر الله، إني طوال حياتي ما تعديت وصف السكنجبين والجلاب، وهذا إن لم ينفع لا يضر، إنه شراب منعش.
اسمع أيها الشيخ.
نعم.
تعدني أن لا تشير بفصد ولا بدواء مسهل أو أي نوع من الأدوية، وتبقى على وصف هذين الشرابين.
إنه مذهبي في الطب، ومع هذا أعدك.
تعال لنتكلم أمام الجميع ونسوي الوضع.
يا شيخ اعذرنا، فإننا ما كنا نعرفك، والآن عرفناك، فاستمر فيما أنت فيه، فإن أحدا لا يعارضك.
وبذلك أنقذ أمين الدولة ابن التلميذ ماء وجه ذلك الشيخ، ولم يحرجه أمام الأطباء، بعد أن اشترط عليه ألا يتعدى في وصفاته شراب الجلاب والسكنجبين، وهما عادة يؤخذان في حالتي الصحة والمرض. كان الطبيب ابن التلميذ لا يقبل عطية إلا من خليفة أو سلطان، فمرض أحد الملوك النائية داره، فقيل له: ليس لك إلا ابن التلميذ، ولكن هو لا يقصد أحدا. فقال: أنا أتوجه إليه. فلما وصل أفرد ابن التلميذ له ولغلمانه دورا وأفاض عليه، ولبث عنده مدة فبرئ من مرضه وتوجه إلى بلاده. ثم أرسل إليه مع أحد التجار 4,000 دينار و4 مماليك و4 أفراس، فامتنع من قبولها.
أمعقول أيها الطبيب ابن التلميذ؟
قلت لك أنا لا أقبل بذلك أبدا، وعلي يمين أن لا أقبل من أحد شيئا.
إنها ثروة، مال كثير، 4,000 دينار، تتركها، تضيعها؟ إنه رجل ذو ثراء كبير، إنه ملك.
لما حلفت ما استثنيت، أكان فقيرا أم كان غنيا؟
أنا تاجر ومضطر للسفر اليوم، وقد لا أرجع إلى ذلك الملك، وأتمنى عن رد المال له، وبذلك تتقلد منته، وأنت لم تأخذ شيئا، ولن يعلم هو بأنك رددته.
لا يهمني إن علم أم لم يعلم، ألست أعلم في نفسي أني لم أقبله؟ إن نفسي تشرف بذلك، علم الناس أم جهلوا.
ويكفل الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ ويبلغ ما يناهز 80، وكان حين ذاك المقتفي بالله هو السلطان في بغداد، فجرى حوار أثبت فيه ابن التلميذ حسن الإشارة والتلميح والأدب النادر في توصيل الشكوى.
تركتك بخير أيها الأمير.
إلى أين يا ابن التلميذ؟
إلى داري.
لا تحرمنا من أنس جلستك يا ابن التلميذ.
لا حرمك الله العافية والصحة أيها الأمير. يجب أن أذهب لأرتاح.
كبرت يا أمين الدولة.
نعم أيها الأمير، كبرت وتكسرت قواريري. بالإذن.
بالسلامة يا ابن التلميذ.
بماذا يفكر الأمير؟
والله إني أفكر بكلمة ابن التلميذ وتكسرت قواريري فلم أفهمها.
أنا أعلم ما رمى إليه الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ.
حقا؟
أجل يا مولاي.
فما معنى ذلك؟
إن المستنجد بالله كان قد وهبه ضيعة تسمى قوارير وبقيت في يده زمانا، ثم من مدة 3 سنين حط الوزير يده عليها، فكان ابن التلميذ من الأدب أنه لم يشكو لك ذلك ولا طلبها.
ما أحسن أدبك وحسن إشارتك يا ابن التلميذ. أيها الحاجب، منذ الساعة تعاد لأمين الدولة ابن التلميذ ضيعته ولا يعارض في شيء من ملكه.
إن لأمين الدولة ابن التلميذ تاريخا عريقا في الطب، حيث تربع على قمة لائحة أطباء عصره في بغداد وغيرها طيلة ما يناهز النصف قرن، وكانت وفاته في بغداد سنة 560 للهجرة، وله من العمر ما يناهز 94 عاما، وتتلمذ على يديه مشاهير الأطباء كموفق الدين بن المطران الطبيب الدمشقي، وخلف نعما كثيرة وأموالا جزيلة وكتبا لا نظير لها في الجودة، كالمقالة الأمينية في الأدوية البيمارستانية واختصار شرح جالينوس وشرح أحاديث نبوية تشتمل على الطب. ومن أشهر أقواله:
متى رأيت شوكة في البدن ونصفها ظاهر فلا تشترط أنك تقلعها فإنها ربما انكسرت.
استمعتم إلى حلقة من برنامج أطباء في بلاد الإسلام،
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة، وترامب يقول إن المفاوضات تجري بشكل جيد. غارات على مدينتي غزة وخان يونس رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. شهيد وجرحى في الضفة الغربية وموجة اعتداءات للمستوطنين. من العناوين إلى التفاصيل، أعلنت حماس فجر اليوم في بيان رسمي التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. وأشارت حماس إلى أن ذلك جاء بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية في شرم الشيخ، داعية الرئيس الأمريكي والدول الضامنة إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه. كما وجه البيان تحية للشعب الفلسطيني مشيدا ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية، مؤكدا أن هذه التضحيات لن تذهب هباء وهي أفشلت مخططات الاحتلال الرامية للإخضاع والتهجير. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس على المرحلة الأولى